الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وسلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب. رواه الإمام البخاري. هذا الحديث أحد الأحاديث التي ساقها الحافظ ابن حجر رحمه الله في بيان أحكام الأيمان وآداب الأيمان، وقد مر معنا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن من استثنى في يمينه وقال إن شاء الله فإن حنث فلا كفارة عليه. وقد عرفنا ما أشار إليه العلماء في هذا الباب، فالإجماع منعقد متفق على أن الاستثناء في اليمين أمر مطلوب مشروع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لفت أنظار الناس إلى ذلك وعلمهم هذه السنة. الأمر الثاني أن الاستثناء في اليمين ينفع عند الحنث، فمن حلف بالله واستثنى فإن ذلك يفيد. الأمر الثالث أن العلماء مختلفون في من استثنى في يمين العتاقة في العتق وفي الطلاق وفي النذر، هل يضره ذلك أو لا، أو هل يؤثر ذلك على يمينه على عتقه وطلاقه ونذره أو لا. والمسألة محل خلاف بين الفقهاء، فمنهم من قال إن لها تأثيرا مثلها مثل اليمين، ومنهم من قصر ذلك على اليمين دونها وقال إن الاستثناء إنما يؤثر في اليمين ولا يؤثر في العتق ولا يؤثر في الطلاق ولا النذر، لأنها ليست أيمان ولذلك لا أثر لها على هذه الأشياء. ثم انتهينا في شرح هذا الحديث عند قوله: وذهبت الهادوية إلى أن الاستثناء بقول إن شاء الله معتبر فيه أن يكون المحلوف عليه فيما شاءه الله أو لا يشاءه، فإن كان مما يشاءه بأن كان واجبا أو مندوبا أو مباحا في المجلس أو حال التكلم، لأن مشيئة الله حاصلة في الحال. قلنا معنى هذا الكلام إن الهادوية أجروا الاستثناء في اليمين إذا كانت المشيئة شرعية، وذلك فيما يتعلق بأوامر الله وبنواهيه، وكذلك فيما كان المشيئة فيه قدرية لكنها وقعت بعد الوقوع، وهذا معنى قوله فيما إذا كان مباحا في المجلس أو حال التكلم. أما إذا كان المشيئة معلقة أو الاستثناء معلق على أمر مستقبلي ولا يدري الإنسان ما الذي قدره الله في ذلك، أو كان الاستثناء معلقا على مشيئة كونية وهي مخالفة للشرع، يعني ليست مشيئة شرعية، فإن ذلك لا يقع وإن الاستثناء لا يفيد. إذن فالهادوية إنما نظرت لنوع المشيئة ولوقوعها، لنوعها ووقوعها، لا لمجرد الاستثناء. وظاهره أن الجمهور على أن الاستثناء يؤثر بصرف النظر عن كون المشيئة قد وقعت أو لم تقع. قال: فإن كان مما يشاءه الله بأن كان واجبا أو مندوبا أو مباحا في المجلس أو حال التكلم، لأن مشيئة الله حاصلة في الحال، فلا تبطل اليمين بل تنعقد به. وإن كان لا يشاؤه بأن يكون محظورا أو مكروها فلا تنعقد اليمين. وجعلوا حكم الاستثناء بالمشيئة حكم التقييد بالشرط، فيقع المعلق عند وقوع المعلق به وينتفي بانتفائه، كأنهم جعلوا الاستثناء بمثابة الشرط: إن فعلت كذا أو إن تفعل كذا أفعل كذا، إن يقع كذا أو إن أفعل كذا إن وقع كذا. فإذا أمكن وقوعه وهو من الأمور المباحة أو من الأمور المندوب إليها، عندئذ تقع اليمين، وإلا فلا تقع، أو عندئذ يؤثر الاستثناء وإلا فلا ينفع. قال: ولا يخفى أن الحديث لا تطابقه هذه الأقوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبد الله بن عمر: من حلف على يمين فقال إن شاء الله، من حلف على يمين فقال إن شاء الله. وظاهره أن الإنسان إذا أراد أن يحلف على يمين فإنه لا يحلف إلا على ما هو أمر مباح، أما إذا حلف على يمين أن يفعل المعصية فإنه لا يجوز له فعل ذلك. وفي قوله فقال إن شاء الله دليل على أنه لا يكفي في الاستثناء النية، بل لا بد من التلفظ. فلو كان في ذهنه أنه يحلف على أنه، يعني إن حلف على شيء وفي ذهنه الاستثناء بأن يقول إن شاء الله، فإن هذا لا يكفي. وفي قوله وهو قول كافة العلماء، يعني لا بد من التلفظ بالاستثناء. وحكي عن بعض المالكية صحة الاستثناء بالنية من غير لفظ، وإلى هذا أشار البخاري، أي كأن الإمام البخاري رحمه الله يرى أن ذلك جائز، وبوب عليه باب النية في الأيمان، أي أنه له أن يستثني، أو أن الإمام البخاري اعتبر الاستثناء هو النية. الظاهر من قوله هذا أن الإمام البخاري رحمه الله يرى الاكتفاء بالنية وإن لم يتلفظ بها، يعني بفتح الهمزة الأيمان. ومذهب الهادوية صحة الاستثناء بالنية وإن لم يلفظ بالعموم إلا من عدد منصوص، فلا بد من الاستثناء باللفظ إلا من عدد منصوص. ما معنى هذه العبارة؟ قال ومذهب الهدوية صحة الاستثناء بالنية وإن لم يلفظ بالعموم، يعني إذا قال مثلا والله أفعل، يعني والله أعطي الجماعة وقد قصد في نيته أن يستثني فلانا وفلانا وفلان وأنه لا يعطيهم، وإن لم يتلفظ بذلك فإن هذا عند الهادوية أمر جائز. هذا معنى قوله وإن لم يتلفظ بالعموم، والله لأعطينا، لكنه استثنى من هذا العطاء فلان وفلان فإنه استثنى أن لا يعطيه. هذا معنى قوله ومذهب الهادوية صحة الاستثناء بالنية وإن لم يلفظ بالعموم، وإن لم يقل مثلا والله أعطي الناس كلهم إلا من عدد منصوص فلا بد من الاستثناء باللفظ. معنى هذا يعني إذا أراد أن قال لأعطينا فلانا وفلان واستثنى فلانا، يعني مجموعة لأعطينا مثلا طلاب الحلقة كذا، أو لأفعلنا مع طلاب الحلقة كذا إلا فلانا وفلانا، فإذا كان هؤلاء الذين نص عليهم وأراد أن يستثني منهم هنا لا بد من النص على الاستثناء. وأما إذا أراد العموم أن يعطي الناس جميعا أو أن يفعل للناس كذا أو أن يأخذ من الناس كذا ولم يستثني ثم تذكر واستثنى في ذهنه بالنية فذلك جائز. أما إذا كان العدد محدودا معينا ثم أراد أن يستثني منه فلا بد من النص. وهذا في الحقيقة أمر يعني لا دليل عليه، والمسألة إنما جاءت ابتداء في اليمين، فإن من حلف على يمينين وأراد أن يستثني لنفسه حتى لا يحنث قبل استثناؤه ما دام متصلا كما مر معنا في أول شرح الحديث. ثم قال عنه رضي الله تعالى عنهما، يعني عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، رواه البخاري. يعني هذا ليس معناه أن اليمين التي كان يحلف بها النبي صلى الله عليه وسلم هي هذه الصيغة، وإنما كانت هذه الصيغة من أكثر ما يقسم به، وإنما كانت هذه الصيغة من أغلب ما يقسم به، وإلا فقد ورد أنه أقسم بقوله لا والذي نفس محمد بيده، وورد أنه أقسم بالله، وورد أنه أقسم والذي بعثني بالحق نبيا، إلى غير ذلك من الصيغ التي تدل على أسماء الله أو على صفات. والعلماء مجمعون على أن اليمين تقبل إذا أقسم الإنسان باسم الله أو بصفة من صفاته جل وعلا، فإن ذلك أمر جائز. اليمين تكون بالحلف بالله جل وعلا أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته سبحانه وتعالى. قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، رواه البخاري. ومعنى مقلب القلوب أي إن الله سبحانه وتعالى اختص بهذا الصنيع، فهو يقلب القلوب كيف يشاء. وقد جاء في حديث آخر إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، لأن هذه القلوب بيده سبحانه وتعالى يوجهها بما يشاء. ولذلك في هذا اعتراف بأن التصرف المطلق وأن التصرف الكامل إنما هو لله جل وعلا دون غيره. قال: كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب. رواه البخاري. قال المراد أن هذا اللفظ الذي كان يواظب عليه في القسم. وقد ذكر البخاري الألفاظ التي كان صلى الله عليه وسلم يقسم بها، وهي لا ومقلب القلوب، وفي رواية لا ومصرف القلوب، ومنها والذي نفسي بيدي، ومنها والذي نفس محمد بيدي، ومنها والله، ومنها ورب الكعبة. ولابن أبي شيبة كان صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في اليمين قال والذي نفس أبي القاسم بيده. والمراد بأبي القاسم كنية له صلى الله عليه وسلم. فهي كنية له صلى الله عليه وسلم، هذا معنى قوله لا والذي نفس أبي القاسم بيدي. قال: والمراد بتقليب القلوب تقليب أعراضها وأحوالها، لا تقليب ذات القلب، لأن تقليب ذات القلب لا يؤثر بقدر ما يراد به ما تنطوي عليه القلوب، وإنما عبر بالقلوب لأنها هي مظنة أو مكان الإيمان ومحل استقرار الإيمان، فإذا تقلبت فإما أن تقبل الإيمان وإما أن تنعقد عليه وإما أن تتقلب عنه. ولما كان الإيمان محله القلب، لذلك استخدم النبي صلى الله عليه وسلم هذه العضلة وهذا الجزء من الإنسان، لأنه محل العقد، محل الإيمان. وهذا يؤيده قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذلك جاء الخطاب موجه إلى القلب وإلى الفؤاد، وأن الله سبحانه وتعالى قال لهم قلوب يفقهون بها، فالقلوب هي محل الفقه ومحل تلقي الإيمان ومحل انعقاد الإيمان ومحل حفظ الإيمان، وبصلاحها يصلح الإنسان وبفسادها يفسد الإنسان. ولذلك جاء من النبي صلى الله عليه وسلم طلب أن يصلح الله للإنسان قلبه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب صرف قلوبنا على إيه؟ على طاعتك. قال: ولابن ماجه كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يحلف بها أشهد عند الله والذي نفسي بيدي. قال: والمراد بتقليب القلوب تقليب أعراضها وأحوالها، لا تقليب ذات القلب. قال الراغب، والمراد به الراغب الأصفهاني في كتابه الغريب: تقليب الله القلوب والبصائر، صرفها عن رأي إلى رأي، والتقلب التصرف. قال الله تعالى: أو يأخذهم في تقلبهم. وقال ابن العربي: القلب جزء من البدن، خلقه الله وجعله للإنسان محل العلم والكلام وغير ذلك من الصفات الباطنة. وجعل ظاهر البدن محل التصرف محل التصرفات الفعلية والقولية، ووكل به ملكا يأمر بالخير وشيطانا يأمر بالشر، والعقل ينوره بهديه والهوى بظلمته يؤويه، والقضاء مسيطر على الكل. يعني المراد بالقضاء يعني ما قدره الله وقضاه، لأن الله إنما يقدر ويقضي ما يختاره الإنسان وما يغلب فعله على تركه. قال: والقلب يتقلب بين الخواطر الحسنة والسيئة، واللمة من الملك تارة ومن الشيطان أخرى، والمحفوظ من حفظه الله. هذا كله كلام مين؟ ابن العربي. قلت: وقوله اللمة يعني الخاطرة تخطر في نفس الإنسان. قال: قلت وقوله والكلام بناء منه على إثبات الكلام النفسي، وأن محله القلب. نعم. نعم. هو في حق المخلوق نعم وارد، هو في حق الله تفسيرهم الكلام بأنه هو الكلام المعنى القائم بالنفس في حق الله، هذا هو غير الوارد، لأن الإنسان يتكلم في نفسه. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما قال على لسان عيسى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. واضح؟ لكن المعنى المحظور هو تفسير الكلام بأنه المعنى القائم في النفس لا غير، تفسير كلام الله، هذا الذي ذهبت إليه الأشعرية. وإلا فنحن معشر أهل السنة نقول الكلام هو الذي يتكلم به الله سبحانه وتعالى، وأما أن نقصره على المعنى النفسي هذا هو محل الحظر. وليس محل الحظر أن يكون للإنسان كلام نفسي، لأن الإنسان واقعه أن له كلام نفسي يتكلم في نفسه ولا لا. طيب، أي محظور في هذا؟ هذا سبب يعني محل الخلاف بين أهل السنة وغيره، لأن الأشعرية عندما أولوا كثيرا من الصفات إنما نظروا إليها ابتداء من ارتباطها بالإنسان، وجعلوها يعني قالوا إن الله لو اتصف بها على ما يتصف به الإنسان فإنها تكون محل نقص وتكون محل عيب وتكون محل حوادث، ولذلك جاء تأويلهم لها حتى لا تكون صفة نقص أو صفة حادث. ونحن نعلم منهج السلف في هذا، أننا نثبت لله ما أثبته لنفسه وننفي عنه ما نفاه عن نفسه، ونثبت له ما أثبته له رسوله، مع وضعنا في حسبان أن الله سبحانه وتعالى منزه عن الاتصاف أو عن المشابهة بالمخلوق، لأن الله سبحانه وتعالى قال عن نفسه: ليس كمثله شيء، وصفاته لا تشابه صفات المخلوقين بشيء من الأشياء. وأن كل ما يخطر في بال الإنسان من أن صفة الله على تلك الهيئة فالله على خلاف ذلك، لأن الله جل وعلا يقول ولا يحيطون به علما، ويقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ونضع في قسباننا أن عقولنا لا تستطيع أن تدرك صفة الله سبحانه وتعالى. فإذا عندنا ثلاثة أشياء، ثلاثة أسس وثلاثة قواعد يفهم بها الإنسان ما يتصف به الله جل وعلا. القاعدة الأولى الإثبات لما أثبت. القاعدة الثانية تنزيهه عن مشابهة المخلوق. القاعدة الثالثة الإدراك بالعجز عن إدراك كنه الصفة. الإدراك بالعجز عن إدراك كنه الصفة. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما أخبر أنه يتكلم نقول نعم إن الله يتكلم، لكن أن نحمل هذا الكلام على الكلام النفسي هذا خطأ. هذا هو الخطأ الذي وقعت فيه الأشعرية، أو أن ننفي صفة الكلام عن الله ونقول إن الله لا يتكلم وإنما يخلق الكلام، لأنه لو تكلم لكان محلا للحوادث، ولأنه لو تكلم لكان يعني للزم من ذلك تعدد الذات. هذا هو الخطأ الذي وقعت فيه المعتزلة. فالمعتزلة نفوا الكلام عن الله على اعتبار أنه لو تكلم يكون محل الحوادث، والأشعرية نفوا الكلام عن الله يعني وأثبتوا له الكلام النفسي، وقالوا إن الكلام النفسي واحد، وأنه يعبر عنه إن كان بالعربية كان قرآنا، وإن كان بالعبرية كان توراة، وإن كان بالسريانية كان إنجيلا. نقول لهم هذا أيضا غير صحيح، لأن صفة الكلام بالنسبة لله سبحانه وتعالى صفة فعل يفعلها متى شاء ولا يفعلها متى شاء، حيث إنها متعلقة بالمشيئة، ولذلك يتكلم بما شاء وكيف شاء جل وعلا. ونحن لا ندرك كنها هذا الكلام ولا ندرك يعني حقيقته، إذ أن ذلك موكول إلى الله سبحانه وتعالى، لأن إدراك الصفة فرع عن إدراك الذات. فكما أننا نعجز عن إدراك الذات فكذلك نعجز عن إدراك الصفة. قال قلت وقوله الكلام بناء منه على إثبات الكلام النفسي. ونحن نقول إن إثبات الكلام النفسي بالنسبة للمخلوق أمر وارد، لكن محل النزاع هو بالنسبة لمين؟ للخالق، وأن محله القلب. وقوله صلى الله عليه وسلم لا رد ونفي للسابق من الكلام. والحديث دليل على جواز الإقسام بصفة من صفات الله، على جواز الإقسام ولا الأقسام عندك؟ الصحيح على جواز الإقسام، لأنه أقسم إقساما بصفة من صفات الله تعالى وإن لم تكن من صفات الذات، يعني وإن كانت من صفات الأفعال، مثل قوله لا ومقلب القلوب، فإن تقليب القلب من صفات الفعل، وإن كانت من صفات الأفعال. وفي الحقيقة قوله إن من صفات الذات وصفات الأفعال هذا نهج فيه منهج المتكلمين الذين يقسمون الصفات إلى أقسام، صفات ذات وصفات معنى وصفات سلبية وصفات معاني وصفات أفعال وغير ذلك. وإن كان أهل السنة نظرهم إلى هذه الصفات نظرة واحدة، ينظرون إليها نظرة واحدة ويعطونها حكما واحدا، ولا موجب لهذا التقسيم. قال وإن لم تكن من صفات الذات. وإلى هذا ذهبت الهدوية حيث قالوا الحلف بالله أو بصفة لذاته أو لفعله لا يكون على ضدها، ويريدون بصفة الذات كالعلم والقدرة، ولكنهم قالوا لا بد من إضافتها إلى الله تعالى كعلم الله، يعني كأن تقول وعلم الله، ويريدون بصفة الفعل كالعهد، كعهد الله وأمانته، والأمانة إذا أضيفت إلى الله. إلا أنه قد ورد حديث بالنهي عن الحلف بالأمانة، يعني إذا كانت مطلقة غير منسوبة ومضافة إلى الله. أخرجه أبو داود من حديث بريدة بلم: من حلف بالأمانة فليس منا. وذلك لأن الأمانة ليست من صفاته تعالى، ليست من صفاته، لأن الله سبحانه وتعالى لم يتصف بهذه، يعني لم يصف نفسه بهذه الصفة. ولأننا مما هو معلوم عند أهل السنة والجماعة أن صفات الله سبحانه وتعالى توقيفية، ومعنى توقيفية أي ليست محلا للاجتهاد، وإنما تتلقى من الشارع، ليست من صفاته تعالى بل من فروضه على العباد، يعني مما أوجبه الله على العباد أن يلتزموا بالأمانة. وقولهم لا يكون على ضدها احتراز من الغضب والرضا، وهذه التي يسمونها بصفات الأفعال أو يسمونها بالصفات الجامعة، وهي ما يفرقون فيه بين بين صفات الأفعال والصفات الجامعة، فيقولون هي الصفة التي يتصف بها الله ويتصف بضدها كالرضا والغضب وغير ذلك. فالهادوية يخرجون هذه الصفات، يقولون هذه لا يقسم بها، يعني الصفات، صفات الأفعال التي يكون لها ضد والتي يتصف الله بها وبضدها لا يرون فيها القسم، ويرون القسم بغيرها. وبالحقيقة هذا تقسيم لا موجب له وتفريع لا موجب له، فإذا ثبتت هذه الصفة لله واتصف بها وأضيفت إليه جاز الإقسام بها، لأنها صفة من صفاته جل وعلا. قال: وقولهم لا يكون على ضد احتراز من الغضب والرضا والمشيئة فلا تنعقد بها اليمين. وذهب ابن حزم، والقول هو المشيئة هنا هل لها ضد؟ قال: الرضا والغضب، الرضا يعني ضد الغضب، والمشيئة لها ضد ولا ما لها ضد؟ نعم لها ضد، شاء ولم يشاء، إن شاء وإن لم يشاء. وذهب ابن حزم، وهو ظاهر كلام المالكية والحنفية، إلى أن جميع الأسماء الواردة في القرآن أو السنة أو السنة الصحيحة وكذا الصفات صريح في اليمين ويجب به الكفارة. وفصلت الشافعية في المشهور عنهم والحنابلة فقالوا: إن كان اللفظ يختص بالله تعالى كالرحمن ورب العالمين وخالق الخلق فهو صريح ينعقد به اليمين، سواء قصد الله تعالى أو أطلق، وإن كان يطلق عليه تعالى وعلى غيره لكن يقيد كالرب والخالق، لأن يقال رب الإبل خالق كذا إذا أريد به غير الله لا بد من تقييده. قال: فتنعقد به اليمين إلا أن يقصد به غير الله، فعندئذ لو حلف بشيء من هذه الصفات وقيدها بغير الله فإنها لا تنعقد اليمين، على اعتبار أن اليمين لا تنعقد بغير الله. قال: فتناقض به اليمين إلا أن يقصد به غير الله، وإن كان يطلق عليه وعلى غيره على السواء نحو الحي والموجود، فإن نوى غير الله أو أطلق فليس بيمين، وإن نوى به الله تعالى انعقد على الصحيح. يعني العبرة بالنية. ثم قال يقول الحلف بالمصحف هل يصح او لا؟ لو حلف بالقرآن صح، لان القرآن كلام الله، لكن المصحف ليس كلام الله، لان المراد بالمصحف ليس الكلام، وانما المراد به الكتاب، والكتاب الذي هو مكون من الورق والجلد والحبر، هذا ليس صفة من صفات الله. واضح؟ ها؟ على كل حال لو سألت من يقول لك هذا ليش الخصوصية في الحلف بهذا المصحف، لأن الحلف المصحف كما نعرف أنه ليس هو ليس هو كلام الله جل وعلا، وإنما لو قال أحلف بالقرآن فإن القرآن كلام الله وهو صفة من صفاته، فيكون بذلك جائز. أما أن تحلف بالمصحف والمصحف ليس صفة من صفات الله، وإنما هو شيء مخلوق مكون من جلد وورق وحبر، وهذا لا يجوز الحلف به لأنه مخلوق. يقول لو حلف في حالة الغضب وفي حالة الهياج بحيث انه لا يدري، ها؟ لا يدري او لا يدري، ان كان يدري فيلزمه اليمين، وان كان لا يدري فانه مرفوع عنه القلم. قال وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ فذكر الحديث وفيه اليمين الغموس، وفيه قلت وما اليمين الغموس؟ قال التي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب، اخرجه مسلم. هذا الحديث ساقه الحافظ رحمه الله في باب اليمين ليبين ان اليمين منها ما هو يمين تنعقد صحيحة، ومنها ما هي يمين سماها بالغموس، ومعنى الغموس يعني التي أخذ الله على نفسه عهدا أن يغمس صاحبها في النار، وذلك لأنه حلف بالله على أمر كذب، والحلف بالله على شيء يعرف أنه كذب فيه استخفاف واستهانة بالله جل وعلا، ولذلك استوجب صاحبه النار. والحلف بالله كاذبا كبيرة من الكبائر، لكن الحلف بغير الله أعظم، لأنها كفر أو شرك. ولذلك أذر عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقول لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادق. فالحلف بغير الله كفر، وهذا قد مر معنا كما جاء في حديث عمر إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، لكن الحلف بالله كذبا، ومعنى أن يحلف بالله كذبا يعني أن يتعمد الحلف بالله وهو عارف أن ما أقسم عليه غير موافق للواقع. لكن لو حلف بالله على شيء يرى أنه موافق للواقع وهو في حاله ليس موافقا للواقع، يعني حلف بالله على شيء يظن أنه صدق والحال أنه ليس بصدق، فهذا ليست يمينه غموس، لا تعتبر غموسا، لأنه إنما حلف بوفق ما إيه؟ بما وفق ما يعتقده وما يغلب على ظنه، ويكفي في ذلك غلبة الظن ولا يحتاج في ذلك إلى اليقين. فإن غلب على ظنه أنه صادق وحلف فذلك كافر، وإن لم يطابق الواقع، إذ ليس المراد بالحلف بالله صادقا أن يطابق يمينه الواقع، وإنما يكفي في ذلك غلبة الظن. قال: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ فبين له النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر التي منها الإشراك بالله وعقوق الوالدين والزنا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات وأكل الربا، ومنها إيه؟ واليمين الغموس. فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ فذكر الحديث وفيه: واليمين الغموس. وفيه: قلت: وما اليمين الغموس؟ يعني قال الأعرابي: وما اليمين الغموس؟ أو الذي قال: وما اليمين الغموس؟ هل هو عبد الله بن عمرو؟ فقال: إيه؟ التي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب، يعني أن الرجل الذي يأخذ أموال الآخرين بيمينه وهو متأكد عالم مستيقن أنه غير صادق فيما إيه؟ قال: أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: أي ابن العاص قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ فذكر الحديث وفيه: اليمين الغموس، وهي بفتح الغين المعجمة وضم الميم آخره مهملة، يعني آخره سين. وفيه: قلت: ظاهره أن السائل ابن عمرو راوي الحديث، والمجيب هو النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون السائل غير عبد الله، يعني الأعرابي الذي سأل، أو أن عبد الله بن عمرو بن العاص لما روى الحديث سأله آخر عن معنى اليمين الغموس فأجاب عبد الله. طيب، هل هنا فرق إذا نسبنا هذا الكلام إلى عبد الله أو نسبناه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل بينهما فرق أو لا؟ يكون بينهما فرق. يقول بعضكم: مرفوع وموقوف فقط. إذا كان الكلام منسوبا هنا إلى عبد الله، ماذا نسمي هذا؟ نسميه إدراجا، ويكون هذا من المدرج. أما إذا كان منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هو الحديث المرفوع. واضح؟ قال: ويحتمل أن يكون السائل غير عبد الله، لعبد الله يعني السائل رجلا سأل عبد الله وعبد الله المجيب، غير عبد الله لعبد الله وعبد الله المجيب، والأول أظهر. والأول إيه؟ أظهر، يعني والغالب أن السائل هو عبد الله أو أنه الأعرابي، والمجيب هو مين؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. وما اليمين الغموس؟ قال: التي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. قال: أخرجه البخاري. يقول: اعلم أن اليمين إما أن تكون بعقد قلب وقصد أو لا، يعني إما أن تكون كذا أو لا تكون، بل تجري على اللسان، تدور عليها الأمور، تنقسم إلى أقسام. إما أن يستوي الأمران بحيث لا يظهر صدقه من كذبه، وهذا الذي يسمى بالشك. فالشك هو أن يستوي عندك الأمران، أن يستوي الأمران إيجابا وسلبا، إثباتا ونفيا، فيسمى شكا. فإذا ترجح أحد الأمرين، ترجح الإثبات على النفي، أو ترجح النفي على الإثبات، فالراجح منهما يسمى ظنا، يسمى إيه؟ ظن. والمرجوح يسمى وهما، يسمى إيه؟ وهم. فيقابل الراجح الوهم، ويقابل الظن الوهم. هذه إذن كم حال الآن؟ ثلاثة أحوال: وهم، وشك، وظن. فإن بلغ الأمر إلى درجة اليقين بحيث لا يقابله شيء، سمي يقينا وعلما وقطعا. فمراتب المعرفة كما يقولون أربعة: الوهم وهو المرجوح، والشك وهو متساوي الطرفين، والظن وهو الراجح، والعلم وهو اليقين. ها؟ ما سمعت. الجهل والوهم واحد. الجهل إدراك الشيء على غير ما هو عليه، هو لا، العلم لا يقابله شيء، لأن العلم إذا قلنا هذا أمر مقطوع به وهو مطابق للواقع، فكيف يقابل؟ هذا يدخل في باب الوهم، كونك تدركه على غير ما هو عليه، هذا هو الوهم. وبمجرد وجود إدراك له في نفسك على خلاف الواقع يقابل الراجح، لأنك أنت عندما تدرك أن هذا الشيء يخطر أو يغلب على ظنك أنه هو الواقع أو هو الحق، وما يقابله هو الحق، فيكون في مرتبة الوهم، لأنه إدراك المرجوح، ولأن المرجوح غلب على ظنك. مثلا أنت الآن لو جئت تنشد عن إنسان في سكن الجامعة، وجئت إلى باب غرفتي ورأيت حذاءه عند الباب، مجرد رؤيا حذائك له عند الباب يحرك في ذهنك أنه يكون موجودا في داخل الغرفة. لكن لو كان هذا الشخص ارتدى حذاء أخرى وخرج، فالذي يدور في نفسك هو خلاف الواقع، ملاحظ؟ لكنه لا تستطيع أن تسميه جهلا، وإنما تسميه وهما، لأنك تتعلق بقرينة، هذه القرينة لها جزء من الإيه؟ من الحقيقة، لها جزء من الحقيقة. فإن سمعت صوته كانت هذه قرينة أخرى ترجع مثلا وجوده في الداخل، وإن كان قد يكون في غرفة جاره. فإن تركت الباب وخرج إليك زال كل شك، عندئذ يكون هذا هو العلم ويكون هذا هو المطابق للواقع. فحقيقة الجهل كون بعض يعني كونهم يجعلونه مقابل للعلم قد يكون في بعض الأمور إذا كانت نظرية، لكن هذا الذي يقابله لا يصل إلى درجة اليقين. أما إذا قلنا علم بمعنى اليقين المقطوع به والذي لا يتطرق إليه شك، هذه مرتبة لا ينازعها شيء، وبالتالي لا يكون لها مقابل. هذا الذي أعلمه والله أعلم. فهنا هو ضرب لنا يقول إن اليمين هذه لها خمس حالات: أن تكون إيش مشكوك بها، هذه أدنى حالاتها، أنت لا تدري أيهما الحق الإيجاب أو السلب. الحالة الثانية قال أن يكون معلوم الصدق، يعني مقطوعا بالصدق، وأن ما يقطع به الإنسان مطابق للواقع، وأن يكون معلوم الكذب. وهذه هي اليمين الغموس، يعرف أن ليس له حقا فيها فيحلف عليها. أو مظنون الصدق يغلب على ظنه، أو يكون مظنون الكذب يترجع عنده أنه ليس مطابقا للواقع، أو متساوي الطرفين. قال: فالأول يمين برة صادقة، وهي التي وقعت في كلام الله تعالى نحو قوله: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ووقعت في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل قوله: لا ومقلب القلوب، لا والذي نفس محمد بيده. قال ابن القيم: إنه صلى الله عليه وسلم حلف في أكثر من 80 موضعا. وهذه هي المرادة في حديث: إن الله تعالى يحب أن يحلف به، يعني إذا تأكدت علمه وصدق ما تحلف عليه. وذلك لما يتضمن من تعظيم الله جل وعلا. وأما الثاني وهو معلوم الكذب، وهي اليمين الغموس التي تقطع بأنها ليست صحيحة، كأن يأخذ إنسان مال إنسان ثم يقسم بالله إنه ما أخذه، أو أن يفعل شيئا ثم يقسم بالله أنه ما فعله بدون تأويل. فهذه هي اليمين الغموس. قال: ويقال لها الزور، ويقال لها الفاجرة، وسميت في الأحاديث بيمين صبر ويمينا مصبورة. قال: في النهاية سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار. فعلى هذا هي فعول بمعنى فاعل، لأنه عندنا صيغة المبالغة فعول تأتي بمعنى فاعل وتأتي بمعنى مفعول، لقولنا صبور بمعنى صابر، وكقولنا شكور بمعنى شاكر. قال: وقد فسرها في الحديث بالتي يقتطع بها مال المرء المسلم. طيب، هنا قوله أن يقتطع بها مال امرئ مسلم، هل هذا القيد وهذا الوصف وهو قولنا مسلم له مفهوم؟ يعني لو أن إنسانا اقتطع مال امرئ أو مال امرئ كافر وحلف عليها، هل تكون يمينه غموسا أو لا؟ ها؟ إذن فهذا القيد لا مفهوم له. ولماذا جيء به؟ للأغلبية، للغالب. ها؟ قال فظاهره أنها لا تكون غموسا، هذا معنى يقول التي بالتي اقتطع بها مال المرء المسلم فظاهرها أنها لا تكون غموسا إلا إذا اقتطع بها مال امرئ مسلم، لا أن كل محلوف عليه كذبا يكون غموسا. وهذا قيد عجيب، يعني اليمين الغموس هل هي كل يمين تخالف الواقع؟ نقول نعم إذا كان الحالف عالما بأنها مخالفة للواقع، لكن ظاهر كلامه هنا أن اليمين الغموس هي التي تكون قائمة على الحقوق يقتطع بها أموال المسلمين. والظاهر والذي يبدو والله أعلم أن هذا ليس بلازم، لأن اليمين قد تكون في اقتطاع مال، وقد تكون في يعني تناول عرض، وقد تكون في غير ذلك، وقد تكون في إخبار بغير حق، وهذا كله يسمى من اليمين الغموس. أما تعليقها فقط بأنها ما يستحل المال ومال امرئ ومال المرء المسلم، فهذا في الحقيقة كما يقول علماء الأصول ظاهرية محضة. واضح؟ قال على أن أو فظاهره أنها لا تكون غموسا إلا إذا اقتطع بها مال امرئ مسلم، لا أن كل محلوف عليه كذبا يكون غموسا، ولكنها تسمى فاجرة. وما الفرق بينهما؟ إن كان فقط لمجرد التسمية، أو أن الفرق بينهما أيضا يترتب عليه الفرق في الحكم. في الحقيقة لا وجه لهذا التفريق. قال الثالث، يعني اليمين الثالثة أو الحال الثالث، ما ظن صدقه، وهو قسمان. الأول من كشف فيه الإصابة فهذا ألحقه البعض بما علم صدقه، يعني بالحالة الأولى، إذ بالانكشاف صار مثله، صار يقينا. والثاني ما ظن صدقه وانكشف خلافه، وقد قيل لا يجوز الحلف في هذين القسمين لأن وضع الحلف القطع، لأن وضع الحلف لقطع الاحتمال، أو لأن وضع الحلف لقطع الاحتمال، فكأن الحالف يقول أنا أعلم مضمون الخبر وهذا كذب، فإنه إنما حلف على ظنه. معنى هذا أن الإنسان إذا كان الأمر في ظن، يعني يغلب على ظنه، واحتمال عدم وقوع ما يغلب على ظنه قائما، لا يجوز له أن يحلف، لأن الحلف إنما يكون في الأمر المقطوع به. قال الرابع ما ظن كذبه والحلف عليه محرم، لأنه أقرب إلى الوهم. والخامس ما شك في صدقه وكذبه وهو أيضا محرم، فتلخص أنه يحرم ما عدا المعلوم صدقه، أي فلو حلف على مظنون يغلب على ظنه سواء تبين له صدقه أو تبين له كذبه لا يجوز له أن يحلف عليه، على اعتبار أن اليمين كالشهادة، والشهادة لا تكون إلا بما علم أمره قطعيا. قال: وقوله ما الكبائر في دليل على أنه قد كان معلوما عند السائل أن في المعاصي كبائر وغيرها، وقد اختلف العلماء في ذلك، يعني في تحديد الكبيرة. قال: فذهب إمام الحرمين وجماعة من أئمة العلم إلى أن المعاصي كلها كبائر، وذهب الجماهير إلى أنها تنقسم إلى كبائر وصغائر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فقوله نكفر عنكم دليل على أن هناك ذنوب لا تسمى كبائر. قال: واستدلوا بقوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، وبقوله تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. قلت: ولا يخفى أنه لا دليل على تسمية شيء من المعاصي صغائر. يقول الحافظ: لا دليل على تسمية شيء من المعاصي الصغائر. إذا كانت هذه الأدلة لا تدل على تسمية شيء من المعاصي الصغائر، فما الدليل؟ وهو محل النزاع. وقيل: لا خلاف في المعنى، إنما الخلاف لفظي. لا خلاف في المعنى وإنما الخلاف لفظي، يعني ما نستطيع أن نقول إن هذا الذنب بعينه يسمى صغيرا، لأن العلماء تنازعوا في تحديد الكبيرة والصغيرة. والظاهر والله أعلم عند الجمهور أن الكبيرة هي كل ذنب توعد الله فاعله بلعن أو غضب أو حد، يعني ما جعل له حد معلوم وما توعد فيه بلعن أو غضب يسمى كبيرة، وما عداه فيسمى صغيرة. الله